الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسوف يكون الدرس في كتاب الأربعين التساعية الإسناد للإمام ابن دقيق العيد، له الأربعون التساعية، يعني بتسعة رجال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ونأخذ كل يوم ما تيسر من الأخبار حتى نختم هذا الكتاب بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. وسوف تكون القراءة قراءة المتن، قراءة المتن عن القارئ يقرأ المتن أولا، مجرد قراءة المتن، ثم أشير إلى شيء مما ذكر المصنف رحمه الله في الإسناد، في الإسناد، وذلك أن المصنف رحمه الله قصد حفظ السلسلة، وإلا فالأخبار التي ذكرها مروية بالأسانيد الصحيحة في أكثر الأخبار التي ورد والتي ذكرها، رب قد يكون فيه أخبار يسيرة جدا ضعيفة، أما من جهة ما رواه فإنها مروية في الصحيحين وغير الصحيحين، فهذه الأسانيد التي تذكر من جهة حفظ سلسلة الإسناد خاصة في ذلك الوقت لهذا الإمام رحمه الله. وكما تقدم يقرأ المتن، متن الخبر واحدا واحدا، ثم يتكلم على ما تيسر من الكلام على هذا الحديث. لك تقرأ الخبر الأول. نعم، عن الصحابي مباشرة، عن عبد الله بن سرجس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بإسناده عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في أصحابه، فدرت من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على نغض كتفه مثل الجمع، حوله خيلان كأنها الثلاليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولكم. ثم تلا الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم، هذا الخبر رواه المصنف رحمه الله بإسناده، وإسناده كما تقدم تساعي، أي أن إسناده تسعة رجال، وهذا الإسناد هو أعلى سند في زمنه من الأسانيد الصحيحة، وربما جاء سند أقل من هذا لكن يكون فيه كلام، ولهذا تختلف الأسانيد من وقت إلى وقت، تختلف الأسانيد من وقت إلى وقت. ففي عهد مالك رحمه الله لم يكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجلان، ثم بعد ذلك في عهد الإمام أحمد والبخاري كان الإسناد يصل إلى ثلاثة، لكن الأكثر أربعة، ولذا أسانيد الإمام أحمد الثلاثية تفوق الثلاثمائة، والبخاري له نحو من 22 إسناد ثلاثي مع المكرر، وبدون المكرر 16 أو 17 إسناد، ويعني من جهة الأسانيد والأخبار التي ذكرها بهذا الإسناد الثلاثي. وهكذا إلى عهد الإمام ابن دقيق العيد المتوفى سنة 270 رحمه الله، والمولود سنة 25 و600، وتوفي سنة 270، فله 77 سنة رحمه الله لما مات. وبعده يكون الإسناد تساعي أو عشاري بعد ذلك، خاصة في عهد الإمام ابن حجر رحمه الله. وأعلى سند في عهد الإمام ابن حجر رحمه الله إسناد عشاري، إسناد عشاري. ويقول رحمه الله: الذي يروي المشايخ، مشايخ الإسلام في هذا الزمن يعني زمنه رحمه الله، لا يكون الإسناد جيدا بأقل من 10 أسانيد، بأقل من 10 رجال، بأقل من 10 رجال. ومن روى إسنادا بأقل من 10 رجال فهو من الأسانيد الواهية والنسخ التالفة، وأنه لا يجوز روايتها. ولهذا قال: إنما دون ذلك فإنها من طرق فيها إما متروكون أو كذابون ونحو ذلك. فقال: إنها أسانيد واهية أو نسخ وضعها من تأوي به إلى أمه الهاوية، لأنه وضع أخبارا تزود بها وادعى أنه رواها وهي أسانيد تالفة. وهكذا الأئمة رحمة الله لهم عناية بالأسانيد، لكن ليس العناية بقلة الرواة، العناية بنظافة الإسناد. ليس حسن الحديث قلة رجاله عند أرباب العلم والنقد، إنما العلو الحقيقي هو الحفظ والإتقان عند أولي النقاد، هذا هو العلو الحقيقي، وإن كان نازل حسا لكنه مرتفع من جهة المعنى، لأن رواة الخبر أئمة حفاظ. ولهذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله كان متحريا، وبين وفاته وزمن النبي عليه الصلاة والسلام 7 قرون، 700 سنة، لأن هذه الأخبار رويت من أول هجرته عليه الصلاة والسلام في عهد الهجرة، في بعدما هاجر، هذه الأخبار أكثرها في المدينة، فمن أول العام، من العام الأول هجرة إلى سنة وفاته 700 سنة وسنتين، ومع ذلك كان إسناده تساعي، إسناده تساعي في خلال 700 سنة، يعني الرجل الواحد يكون بينه وبين الوفاتين وبين الثاني ربما 80 سنة أو نحو ذلك، وهذا يدل على عنايته. ثم من روى عنهم رحمة الله عليها إما حفاظ كبار، وقد روى عدة أخبار بهذه الأسانيد وهي مكررة، واعتنى بها للضبط والحفظ من رواتها. سوف أشير إلى شيء من الترجمة إلى بعض هؤلاء، وخاصة من أئمة الكبار رحمة الله عليهم. فقد روى هذا الخبر، قال: قرأت على الإمام المفتي أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة الشافعي، وهذا ولد 59 و500، وتوفي 49 و600. كم يكون له من العمر إذا كانت ولادته 59 و500 ووفاته 49 و600؟ كم له من السن عند وفاته؟ له 90 سنة، له 90 سنة رحمه الله. وهذا إمام كبير، وكان مفتيا كبيرا في زمانه رحمه الله. وقال الذهب إنه مسدد الفتوى رحمه الله، وعنده تصون واجتهاد وعناية. عن الفقيه الحافظ أبي طاهر أحمد بن أحمد السلفي قراءة عليه، هذا الإمام أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر السلفي، ولد 456 و75، وتوفي 575، وقيل إنه ولد قبل ذلك 72 و400، لكن نبقى على اليقين، نبقى على اليقين، وهو يعني ولادته 75، لأن ما قبل ذلك مشكوك فيه، 75 و400، وتوفي 76 و400. كم له عند وفاته؟ كم؟ 100 سنة وسنة، يعني جاوز القرن بسنة. أبو طاهر السلفي رحمه الله، وهذا الإمام إمام كبير حافظ صلب في السنة رحمه الله، وله مصنفات وله نظم كثير رحمه الله في العقيدة، ولديه شدة على أهل البدعة والضلالة رحمه الله، وقد قرأ عليه والتقى به الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الإمام الحافظ الكبير المتوفى 600 للهجرة والمولود 41 و500، وهذا ولد 75 و400 كما تقدم، فيكون لعبد الغني عند وفاته نحو من 25 سنة. وإما يذكر أن عبد الغني رحمه الله حضر إلى مجلس، كان يحضر مجلس أبي طاهر، وكان عبد الغني له خصوم لأنه أيضا كان صلبا في السنة، وهذا كان في حال شبابه رحمه الله، وكان حافظا مبرزا كبيرا وصاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال، وله العمدة كما تقدم السائرة المشتهرة شرحا وتقريرا رحمه الله وغفر الله له. وكان هو وابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي رحمه الله كان كفرسي رهان، لكن كان ميل عبد الغني إلى الحديث، وميل أبي محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني إلى الفقه، وكلاهما إمام في فنون العلم، لكن عبد الغني لم يعمر، مات 600 وله 59 سنة، وهي السن التي بلغها الإمام القيم والإمام ابن رجب. وأما ابن قدامة رحمه الله فقد عاش إلى 20 و600 رحمه الله، فحضر مجلس أبي طاهر، وكان له خصوم لقوته وصلابته، وربما حقدوا عليه، فكتب شخص وكان ربما يغمز على عبد الغني ويتكلم فيه يسأله عن حديث، أو أنه اختلف عبد الغني هو وهذا الرجل في حديث، فقال عبد الغني هو في البخاري، المقصود أن عبد الغني قال قولا إما أنه أثبته في البخاري أو نفاه، وذاك خالفه إثباتا أو نفيا، فكتبوا إلى الإمام أبي طاهر في الحلقة، وكانت ممتلئة بطلاب العلم حاضرين الذين يسمعون ويقيدون، كتبوا إليه يسألونه عن هذا الخبر، فكتب عليها أبو طاهر كتابه بأن يسأل عبد الغني وهو لا يشعر بما جرى بينهما عند ذلك. فلما سمع ذلك الرجل خصمه انخذل وذل، فصار يعني كما يقع في مثل هذا أنه لا ينازعه. فالمقصود أن أبا طاهر كان إماما مبرزا رحمه الله وحافظ كبير، ويقول رحمه الله أنا من أهل الحديث، أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 يعني سنة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. فحقق الله له مراده سبحانه وتعالى، وقد جاوز 100 بسنة أو أكثر، قيل بلغ 106 سنين كما تقدم. وله مصنفات مختصرة ومطولة، فرحمه الله وغفر الله له. قال: أخبرنا الرئيس أبو عبد الله القاسم الفضل الثقفي، وهذا ولد سنة 97 و300 وتوفي 89 و400، 97 و300 وتوفي 89 و400. كم يكون له؟ نعم، كم؟ من 97 إلى 89، كم بين 89 و97؟ من 89 92 سنة أو 94 سنة، يعني عند 97 إلى 89 إلى 89، يعني عندك 92، نعم، عندك بقي على تمام 100 كم؟ 3 سنوات، مع 89 يكون 92 سنة، صحيح. 89 تمم عليها بقية القرن 3 سنوات، له 92. ويختلف حسب عدد الوفاة والولادة، إن كانت مثلا في أول العام ولد وفي آخر العام توفي فربما يكون يعني أكثر، 89 يكون يعني يزيد العمر. حدثنا أبو الفتح، وهذا أيضا إمام حافظ رحمه الله، وتفرد في زمانه وكان رحالا، وصارت الرحلة إليه رحمه الله. فالمقصود أنه اشتهر بالرحلة ثم صار يعني مقصدا للناس يرتحلون إليه، روح له ثم صار روح له، يعني رحمه الله أنه صار روح له بعد أن كان روح له، يعني يرحل، بعد أن كان يرحل صار يقصده الناس في طلب العلم. وغمزه بعضهم بأن فيه ميلا إلى التشيع، لكن إن كان هذا شيء يسير فهذا يمكن، إذ يبعد مثل هؤلاء الأئمة الكبار أهل الحديث، وهذا ينبغي ينتبه له يا إخواني، حينما يقال فلان مثلا فيه تشيع وهو من أهل الحديث، اعلم أن هذا ربما وقع له شيء من اللبس، فصار له نوع ميل في تشيع يسير، تشيع يسير، إما أنه يكون بتفضيل علي على عثمان، وهذا كان يسميه السلف نوع من التشيع من جهة أنه يعني من شيعة علي في تفضيله عليه، وهذه مسألة عند السلف فيها خلاف. أما من يكون محترقا أو رافضيا فإن هذا لا يكون من الحديث إلا على سبيل الندور، يتخذه طريقا للطعن والنبز في الصحابة، إذ لا يمكن أن يحب الحديث مبتدع، المبتدعون أبغض ما إليهم الحديث. قال: حدثنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان، وهذا أيضا ذكر الذهبي رحمه الله أنه ولد سنة 22 و300 وتوفي سنة 14 و400، فله كم عند وفاته إذا صار سنة 22 و14؟ يعني بينهما تتم 14 ب8 سنوات، تنقصها من 100 يصل كم؟ 92 سنة. وهو مسند صدوق كما قال الذهبي، وكذلك قال الخطيب. حدثنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان، وهذا أيضا إمام معمر، مات وله 95 سنة، 300 و34. رحمه الله وولادته سنة 39 و200 وله جزء رواه هلال الحفار من نحو 100 حديث انتقاها. حدثنا أبو الأشعث أحمد المقدام العجلي حدثنا حمان زيد عن عاصم عن سليمان عن عاصم بن سليمان هذا الإسناد هذه من الأسانيد أصحاب الكتب وهذه أسانيد مشتهرة معروفة. هذا الإسناد كما تقدم 9 رجال وهذا هو العلو الحقيقي اجتماع قلة الرجال قلة إسناد قلة رجال السند مع الحفظ والإتقان وكانوا يعتنون به إذا تيسر حتى قال محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله قرب الإسناد قربة إلى الله قربة إلى الله وذلك إذا جمع مع الحفظ قرب الإسناد لأن هذا يدل على الحفظ والعناية بالحديث حتى رواه بهذا السند العالي حسا ومعنا من جهة أنه قريب من جهة الزمن ومن جهة أنه عال من جهة المعنى. ويقال إن يحيى بن معين رحمه الله عند وفاته قيل له ماذا تشتهي قال إسناد عال وبيت خال رحمه الله هذه همتهم وهذا هو مرادهم حتى في مثل هذه الحال همتهم العلم. ومثل عبد الغني أيضا بن عبد الواحد المقدسي أيضا حضرت قصة له بمناسبة ذكر يحيى بن معين أنه رحمه الله لما اشتد به المرض وفي آخر يوم من حياته كان ابنه عبد الله بن عبد الغني يصلي بهم أو أمره أن يصلي بهم صلاة الفجر وكان اشتد عليه المرض فقال يا بني صلي وخفف حتى يتمكن من الصلاة. فلما فرغ من الصلاة جاء الناس يعني يسألون وعنده وهم يعلمون شدة حالته فلم يريدوا أن يكثروا عليه. فلما تفرق الناس وهو مستلق في المسجد بعد صلاة الفجر واشتد به المرض قال يا بني أحضر كتاب كذا وكذا كتاب أمره يحضر كتاب كذا وكذا. قال فذهبت ليحضر هذا الكتاب فلما جئت فإذا هو قد قضى قد مات رحمه الله. عن عبد الله بن شرجس رضي الله عنه هذا صحابي جليل مزني ومن أهل العلم من المتقدمين لا يطلقون الصحبة إلا على من لازم النبي عليه السلام بمعنى أنه يقولون رأى النبي وليس بصحابي بعضهم هذا يروى عن بعض السلف. ومن ذلك عاصم بن سليمان هذا جزاك الله خير عاصم بن سليمان هذا أيضا لما روى الحديث عنه قال إنه ليس بصحابي. قال أبو عمر عبد البر أي الصحبة الصحبة التي بمعنى الملازمة. ولهذا هو روى عنه الخبر وأنه رأى النبي عليه السلام واستغفر له ورأى خاتم النبوة لكن الصواب قول الجمهور أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة فهو صحابي. بل لو رآه عليه الصلاة والسلام ولم يره يعني لو رآه وهو دون التمييز فهو صحابي من جهة فضل الصحبة لكن ليس صحابيا من جهة الرواية فهو في حكم المرسل رواية في حكم مرسل كبار التابعين. أما من جهة الصحبة فهو صحابي. فمن رآه وهو كبير ولم تكن صحبته طويلة من باب أولى أنه صحابي. وهذا قول أهل العلم قاطبة واستقر عليه أمرهم إنما هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه في دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما علم من هديه لم يكن يتكلف في الجلوس بين أصحابه وكان الداخل ربما دخل ولا يعرفه لأنه بينهم وليس له مكان خاص ولا كرسي بينهم، بل كان بين، حتى طلب منه بعض أصحابه أن قالوا يا رسول الله لو وضعنا لك دكانا تجلس عليه حتى يعرفك الداخل، فلا يتميز عنهم عليه الصلاة والسلام لا بمجلس ولا بهيئة. ولهذا يأتي الدهر ويقول الذي لم يكن أسلم يقول أيكم محمد أو أين محمد أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم تميزه عنهم عليه الصلاة والسلام، حتى صنعوا دكانا أي مكانا مرتفعا كما عند أبي داود لأجل أن يعرف ويكون أيسر وأعجل في مسألة السائل. إنما هو لم يطلبه، لكن لما أنهم طلبوا ذلك أجابهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا المنبر كما في حديث سهل بن سعد الساعدي صنعوا له بعد ذلك، قال يا رسول ألا أصنع لك منبرا يحمل عظامك الحديث. فالمقصود أنه كان بينهم عليه الصلاة والسلام، وكان الداخل يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي في أصحابه. وفي دلالة على أن الصحبة تشمل جميع الصحابة، وصف الصحبة شامل لجميع الصحابة، سواء كان من تقدم إسلامه ومن تأخر إسلامه، من طالت صحبته ومن قصرت صحبته، فكلهم أصحابه. ولهذا قال أنتم أصحابي، وقال اسمي إخواني، قال إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني. فالمقصود أنهم أصحابه، وإن كان الصحبة لها مراتب كما بينها رحمة الله عليهم. فدرت من خلفه، درت من خلفه، وهذا يبين أن عبد الله بن سرجس قد علم أن في ظهره أو على ظهره علامة، فدار من خلفه ولم يقل يا رسول الله إذن لي أن أبصر الخاتم، فورى بالفعل، ورى بالفعل حتى يفعله عليه الصلاة والسلام ابتداء. وهذا من حسن الأدب، لأنه لا يدري يعني هل يناسب أن يقول مثل هذا، فقال فدرت من خلفه فعرف الذي أريد. وفي دلالة على العمل بالقرائن الفعلية كما يعمل بالقرائن القولية، لأنه عرف ذلك أي علم ذلك مع أنه لم يتكلم. وفيه العمل بمثل هذه القرائن والعناية بها، وأن لها ترجيحا وتأثيرا في باب الترجيح عند التعارض، وكذلك في باب التأويل عند الاختلاف. فلهذا قال فعرف الذي أريد، لأنه علم ذلك من كونه فألقى الرداء، فلم يقل عليه الصلاة والسلام له ماذا تريد ونحو ذلك، فألقى الرداء. وهذا يدل على أنه جزم بذلك جزما كالقطع، ولهذا ألقى رداءه، ولم يكن من عادته أن يصنع ذلك، لكن لما عرض مثل هذا فألقى رداء عليه الصلاة والسلام. وفيه سرعة المبادرة إلى الحاجة، وأن الإنسان حينما يعرف مراد صاحبه لا يقول هل تريد كذا، ماذا تريد، ما دمت علمت ذلك، لأنه ربما يخجل، ربما يستحي، وأيضا فيه تأخير طلبته وحاجته. لكن مبادرة مباشرة للحاجة، ولهذا قال فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم، رأيت موضع الخاتم على نغض كتفه، يعني على العظم الذي في كتفه الأيسر، وهو رأسه أو الغضروف الذي هو رأس الكتف الأيسر، مثل الجمع يعني مثل اليد المجموعة والأصابع المجموعة، حوله خيلان أي نقط أو حبات سود، مثل ما يكون من بعض يكون في الجسد
فقال حوله خيلان كأنها الثآليل، كأنها وهو الشيء الذي يكون بارزا في البدن، فهذه علامة على هذا الخاتم، لكنه قال مثل الجمع حوله خيلان كأنها الثآليل. فرجعت حتى استقبلته، حتى لأنه حصل مقصوده، فرأى هذا الخاتم وخاتم النبوة، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال في دلالة على جواز قول مثل هذا، جواز مثل هذا كما في قوله سبحانه ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال ولك. وهذا من حسن طلب الدعاء حيث قال غفر الله لك، وهو يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا كالتعريض بطلب دعائه له، ولهذا قال ولك. وفيه دلالة على الإجابة بمثل هذا لمن أحسن إليك إحسانا قوليا أو إحسانا فعليا أن ترد عليه بمثل هذا. فلما قال غفر الله لك قال ولك، فدعا له عليه الصلاة والسلام، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنيئا لك، استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجهك بهذا. فقال نعم ولكم، يعني استغفر، ثم تلا الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لكن ما وقع لعبد الله بن سرجس رضي الله عنه ورحمه هو خصوص الدعوة، ولا شك أن الخصوص ليس كالعموم، ثم هو خصوص على سبيل المواجهة تحقيق القول باستغفار النبي عليه الصلاة والسلام له. وهذا الخبر في بيان خاتم النبوة، هذا الختم. وفي حديث عبد الله سرجس هنا أنه مثل الجمع عليه خيلان، وقد جاء في وصفه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. منها ما ثبت في الصحيحين من حديث السائب يزيد رضي الله عنه، وأنه قال كنت وجعا أو به وجع، فذهبت بخالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إنه وقع أو شيء من ذلك، يعني أنه فيه وجع، فتوضأ ومسى عليه من وضوء عليه الصلاة والسلام. قال فنظرت إلى خاتم النبوة مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة، هذا في الصحيحين. فقال مثل زر الحجلة، زر الحجلة قيل واحدة الحجال، وهي بيوت يستتر بها ولها أزرار، وقيل زر الحجلة واحدة الحجل وهو الطير المعروف وهو بيضها، وهذا أقرب. والأول محتمل، لكن زر الحجل معنى بيضها أقرب، لما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه رأى خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة، وهذا مقارب لما ذكر من قول من قال إنه بيض الحجل، لأنه كله نوع من الحمام. وجاء أخبار أخرى في هذا الباب أيضا، جاء عند أحمد بسند صحيح من حديث أبي رمثة، أو عند يعقوب بن سفيان من حديث أبي رمثة أنه سلعة بارزة، وهي اللحمة والقطعة من اللحم البارزة، وإسنادها صحيح. وجاء أيضا عند أحمد حديث أبي رمثة أنه مثل التفاحة، وجاء أيضا هذا الحديث أبي موسى عند الترمذي بسند فيه كلام، وجاء أيضا من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب عند الترمذي وبإسناد صحيح أنه رأى خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فقال علباء بن أحمر الراوي عنه كيف هو؟ قال عليه شعرات سود، كأن هذه الشعرات على خاتم النبوة، مثل ما تقدم هنا أنه مثل الجمعة حوله خيلان، حوله خيلان. وجاء في رواية عند الترمذي في الشمائل، في الشمائل من جابر بن سمرة أنه غدة حمراء كبيضة الحمامة. وجاء أيضا حديث سعيد الخدري عند الترمذي الشمائل بضعة ناشزة مثل بيضة الحمامة. وهاتان الروايتان ضعيفتان، لكن ليستا منافيتين للأخبار، لأنه يتحصل من الروايات أنه أحمر، أن هذا أن خاتم النبوة يعني لحمة بارزة وسلعة، ومنهم من وصفها بهذا، ولكن عليها خيلان أو شعرات، فهذا لا يخالف. وجاء في وصف خاتم النبوة أخبار كثيرة، وكثير منها لا يصح، كثير منها مثل ما جاء عند ابن حبان من رواية جابر بن سمرة أنه مثل بيضة النعامة، فهذه الرواية لا تصح، رواية ضعيفة ويشاذ مخالف الروايات الأخرى، فقد تكون رواية منكرة. ولهذا أصح الروايات هو ما تقدم، هو ما تقدم في الصحيحين وفي صحيح مسلم والرواية الأخرى الموافقة لهذه الروايات. وخاتم النبوة وقع فيه مسائل اختلف العلماء فيها، متى وضع خاتم النبوة؟ قيل إنه ولد به عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بما رواه الحاكم والبيهقي ويعقوب بن سفيان في كتابه تاريخه رحمه الله، أن رجلا من اليهود جاء إلى جمع من قريش فقال هل ولد فيكم الليلة غلام؟ قالوا نسأل أو نحو ذلك، فسألوا حتى أخبروا أنه ولد لعبد الله بن عبد المطلب هذه الليلة، فقال دلوني عليه. فلما ذهبوا به إليه وطلبوه من أمه، فخرج فأخذه ثم كشف عن ظهره، فلما رأى ظهره سقط اليهودي مغشيا عليه، فلما فقالوا ما شأنك؟ قال ذهب ملك اليهود، هذا نبي هذه الأمة ونخبر عنه في الكتب. فذكروا هذا الخبر، والخبر من أهل من تكلم فيه، وقيل إنه ختم به ووضع لما شق صدره عليه الصلاة والسلام في البادية، وهذا ثبت في صحيح مسلم، لكن جاء في رواية عند أحمد من رواية عتبة بن عبد الأسلمي رحمه الله أنه لما شق صدره خاطه وختمه بخاتم النبوة، ورواه الإمام أحمد عن أبي ذر، عن أبي ذر، فقالوا هذا الخبر يدل على أنه ختم به لما شق صدره عليه الصلاة والسلام، مع أن شق الصدر وقع في الإسراء، لكن قالوا إنه وقع لما كان في البادية في ديار بني سعد، لما كان مرتضعا عند أمه حليمة السعدية التي أرضعته، وجاء له كما تقدم شاهد من حديث أبي ذر. وقيل إنه ختم، إنه وضع هذا الخاتم عند البعثة، واستدلوا بما رواه الطيالسي عن عائشة رضي الله عنها أنه قال تراءى لي جبرائيل وميكائيل فسلقاني على حلاوة القفا، يعني على ظهره، فشق صدره عليه الصلاة والسلام ثم خاطاه وختم بخاتم النبوة. هذه ثلاثة أقوال بناء على هذه الأخبار، فإن لم تصح فالله أعلم متى ختم به، وإن ثبتت هذه الأخبار أو ثبت بعضها فلا تنافي بينها، فلا تنافي بينها كما يقول جمع من أهل العلم، وأنه لا يمتنع أن يوضع الخاتم وأن يكرر وضعه في هذه الأحوال التي شق صدره فيها عليه الصلاة والسلام. أما الخبر الأول وأنه رآه بخاتم النبوة، هذا محتمل أنه ولد به أو أنه بعد ذلك، فالله أعلم. فلا إشكال لو ثبتت هذه الأخبار، لأنه إذا أمكن الجمع فلا تنافي، فالقول به لأجل أن يؤخذ بجميع الأخبار. وهنا مسألة أيضا أخرى، هل بقي هذا الخاتم بعد وفاته أو ذهب؟ لأن ذهب بعد وفاته، ذكر بعض أهل العلم أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام التمس بعض الصحابة الخاتم فلم يجدوه، لكن الصواب أن هذا خبر باطل. رواه ابن نعيم وغيره من رواية الواقدي محمد بن عمر الواقدي عن أشياخ الله، فهو كما يقال ضغثا على إبالة في المثل، يعني أنه مع أنه فيه هذا المتروك ومنهم من كذبه، إلا أنه عن أشياخ له وأشياخه مجهولون. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما مات، لما توفي وقع شك من بعض الصحابة، هل مات أم لم يمت كما في الرواية، فقالت أسماء رضي الله عنها أنا أنظر لكم، أو جاءت فالتمست كتفه، التمست كتفه عليه الصلاة والسلام فلم تقع يدها على الخاتم، فقالت لهم إنه قد مات. قيل ما علمه؟ قالت ذهب خاتم النبوة. لكن هذا خبر باطل ولا يصح. مسألة أخرى أيضا في الخاتم، أين مكانه؟ مكانه كما تقدم في ظهره، لكن إلى جهة اليسار في نغض كتفه الأيسر، لأن كثير من الأخبار أنه في ظهره، وحديث عبد الله بن سرجس عين وبين أنه في نغض كتفه كما تقدم، وهذا يعني نغض الكتف الأيسر. وقيل إن الحكمة في هذا أن الشيطان يرصد الإنسان في هذا المكان من جهة قلبه، فوضع خاتم النبوة لكي يمنع وسوسته ويؤيسه من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا نظر، وفي هذا نظر، إذ ثبت في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة ومن حديث مسعود، قال إن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم هل هو يعود يعني إلى الشيطان أسلم هو، أو أسلموا يعني أسلموا من شره؟ الأظهر أنه أسلم، أي أسلم حقيقة، لما في صحيح مسلم قال فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. وبناء على هذا وقع خلاف أو ذكروا حكم لا تتنافى في خاتم النبوة. خاتم النبوة ذكر بعض العلم حكم في هذا، منها أنه علامة عليه عليه الصلاة والسلام، وهو معروف به في كتب أهل الكتاب أو في الكتب المتقدمة، وكانوا يعلمون ذلك منه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في قصة اليهودي. وهذا من الدلائل التي يستدل بها، ومعلوم قصة سلمان رضي الله عنه حينما جاء، وقد رواها الإمام بسند جيد، وفيه أنه دار خلف ظهره حتى رآه وعرفه بهذا الخاتم، لكن ليس في قصة سلمان رضي الله عنه ذكر وصف الخاتم، إنما ذكر أنه رأى الخاتم في ظهره فعرفه بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا صنع معه مثل ما صنع مع عبد الله بن سرجس لما علم أنه يريد أن يرى خاتم النبوة، لكن سلمان رضي الله عنه كان يريد أن يرى ليتحقق الأمر لأنه علم ذلك، كما في قصته حينما دار أو ذهب من راهب إلى راهب. وأيضا من الحكم والله أعلم، وهذا ذكره جمع من العلم أيضا من الشراح، أنهم قالوا إن خاتم النبوة صيانة له عليه الصلاة والسلام، كما يختم الكتاب الذي يصان ويعلم أن هذا الكتاب يعني محفوظ، ولذا حينما يرى الشيء مختوم فإنه يعلم أنه محفوظ، أنه محفوظ. أيضا من الحكم أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وختم به النبيون، وختم به النبيون، وأن الخاتم كان في ظهره عليه الصلاة والسلام، فليس بعده ولا ليس بعده ولا خلفه نبي عليه، فكل من جاء بعده فإن ودع النبوة فإنه كاذب، فإنه كاذب، إلى غير ذلك مما يلتمس أهل العلم من الحكم، لأنه قد علم أن الحكم قد تكون ظاهرة وقد تكون يعني تلتمس كما في هذا الخبر. نعم.
قال رحمه الله بإسناده: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لما لم أفعله ألا فعلت كذا.
نعم، سبق كما تقدم الإسناد، تكرر رجاله كما تقدم في الإسناد الذي قبله لأنه رواه بالإسناد المتقدم رحمه الله. قال: عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه، إلا أن الأول حماد بن زيد عن عاصم، وهذا حماد عن ثابت، حماد عن ثابت، حماد بن زيد عن ثابت هو ابن أسلم البناني. عن أنس رضي الله عنه قال: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وفي صحيح مسلم رواية 9 سنين، 9 سنين، فكأنه رضي الله عنه تارة جبر الكسر فقال 10 سنين، وتارة أذاء يعني حذف الكسر فقال 9 سنين، لأنه خدمه 9 سنين وأشهر، خدمه 9 سنين وأشهر. وهذا أسلوب معروف، أسلوب عربي في جبر الكسر أو حذفه. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله فيه القسم على الأمر الحق، خاصة أن مثل هذا الأمر العظيم، وقد أقسم النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع، فوالله ما قال لي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أف قط، أف قط أنا لم أرها في الصحيحين هذه، إنما رأيتها عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، إنما الذي في البخاري ما قال لي أف، ما قال لي أف، وعند مسلم ما قال أفا، ما قال أفا، الفتح مع التنوين، وينظر هل هو موجود البخاري، احتاج إلى تتبع، لكن أن الذي رأيت هذه الرواية عند أبي داود والترمذي بإسناده وإسنادهما صحيح، ما قال أف قط، وعند مسلم كما تقدم أفا، وأف فيها لغات، فيها لغات، ولهذا قالها أنس على إحدى لغاتها، بل ذكر الحافظ رحمه الله فيها 75 لغة، وأشهرها 6 لغات بالحركات الثلاث أف وأف وأف، وبالتنوين أفا أف أف، وهي بمعنى اسم فعل أي يعمل عمل فعل، ولكن لا يتصرف تصرفه، بمعنى أتضجر، معنى كما في قوله سبحانه: فلا تقل لهما أف، أي لا تقل قولا يفهم منه أنك تتضجر وتتضايق، وأف وأف بمعنى أنك تأففت من شيء سمعته سمعته ويقال أف وتف، والتف يكون في الوسخ يعني في الشيء الحسي، والأف في الشيء المعنوي من القول. فإذا جمع كان أشد، إذا جمع كان أشد. أف كما تقدم بمعنى أتضجر. وذكر السيوطي رحمه الله أنها قيل إنها اسم فعل أمر، وقيل إنها اسم فعل ماضي بمعنى تضجرت، واسم فعل أمر بمعنى أترك أو دع، معنى أترك أو دع. أف قط، قط أو قط، قط بالضم، قط بالضم لا بالسكون، وهو لنفي الفعل في الماضي، لنفي الفعل في الماضي. وإذا قلت قط بالسكون فهي اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع معنى يكفي، بمعنى يكفي. ولهذا في الصحيحين أن الجبار سبحانه وتعالى لا يضع في النار حتى تقول زدني، فيضع فيها قدم فتقول قطني، قط رواية قط ولقطني. قد تزاد النون ونون الوقاية مع الياء أحيانا، قطني يعني يكفيني، يعني يكفيني. قال ما قال لي أف قط، أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته يعني من غير أمره، لما فعلت كذا، لما فعلت كذا، استفهام ما قال، مع أنه قد يكون على غير ما يريد عليه الصلاة والسلام وعلى غير ما يحب، لكن لا يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا لشيء لم أفعله مع أنه طلبه منه، ألا فعلت كذا وكذا، ألا فعلت كذا وكذا وكذا. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه قال رضي الله عنه بعدما ذكر هذا الحديث وأنه صحب النبي 10 سنين ولم يقل لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، يقول وليس أمري على ما، وليس كل أمري على ما يوافق صاحبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه كان صبيا في ذلك الوقت صغير، وربما يذهب يلعب مع الصبيان فقد يرسله في الحاجة فينسى، أو وهو في الطريق يلتقي بالصبيان في سنه فيلهو معهم ويلعب. ومرة كما في صحيح مسلم أرسله في حاجة فتأخر على النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب يبحث عنه فمشى فوجده يلعب مع الصبيان، فأمسك بأذنه فعركها، فقال هل ذهبت لما أمرتك؟ قال أذهب الآن يا رسول الله. وهذا من حسن ظرفه، وهذا ما قال لم أفعل أو ما لا، قال الآن أذهب يا رسول الله، ولم يؤنبه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل عظيم على حسن خلقه، وقد زكاه سبحانه وتعالى في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، ذكره بهذا الوصف وإنك لعلى خلق عظيم، والمعنى أنه يمتثل القرآن بأمره فعلا ونهيه اجتنابا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الغاية العليا في الخلق العظيم. قال فوالله ما قال أف قط، ولا قال شيء فعلته لما فعلت كذا، يعني أنه لا يعاتب ولا يؤنب عليه الصلاة والسلام، وهو 10 سنين وهو صبي في ذلك الوقت، له 10 سنين كما ثبت الصحيحين عنه أيضا لما قدم النبي المدينة وكان 10 سنين، فجاء به أبو طلحة زيد بن سهل زوج أم سليم، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنس يخدمك يا رسول الله، قال فخدمته هذه السنوات كما تقدم، وكان معه في بيته وبين الحجر في أول الأمر قبل نزول الحجاب، كان يدور بين الحجر رضي الله عنه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر أنه قال أن رجلا قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام يعني المعنى اعفو عنه وإن تكرر الخطأ. اعفو خادم يخدمك وإن حصل منه شيء من الخطأ تجاوز عنه. فقد يكون خطأه إما أن يكون عن غير عمد أو يكون مثلا بسبب كثرة العمل ونحو ذلك. المقصود اعفو عنه. ولم سكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم رد مرة أخرى فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم الثالثة فلما قال قال لما قال كم مرة قال اعفو عنه سبعين في اليوم يعني كم اعفو عنه في اليوم قال 70 مرة في اليوم 70 مرة. وثبت هذا المعنى أيضا في أخبار حديث أبي ذر إخوانكم خولكم أي خدمكم فمن كان أخوه عنده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قيل إنه بدري إما حضر بدر أو نسبة البدر على الخلاف في هذا. وفيه أنه قال كنت أضرب خادما له خادم له أو رقيق يعني أغضبه أو أخطأ وكان يقول والرسول ينظر أعوذ برسول الله أعوذ برسوله حتى يعني يخلصه منه فلم أسمع الصوت من شدة الغضب فقال النبي عليه السلام اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه. فلما التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله لا أجد يعني لعمل كفارة إلا أن أعتقه لوجه الله. قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. والنبي لم يستفسر عن ما وقع من الخطأ لأنه في الغالب أن الخادم يكون ربما تكون أذية له وربما يكون العقاب أشد من الجرم الذي وقع فيه وربما يتكرر عقابه وخاصة أنه في الغالب لا يريد المخالفة ولا المشاقة لكن نتيجة اجتهاد ونحو ذلك ربما مع كثرة العمل والشغل يقع منه شيء من هذا. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كانت سيرته في قوله في فعله وفي قوله كما تقدم وكذلك في حديث أنس بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. قال رحمه الله بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا أليان من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. وهذا الإسناد كما تقدم وهذا الحديث في شيء يعني حديث أنس في الحقيقة مناسب حديث أنس المتقدم يتعلق بماذا بصفة ماذا ها بصفة تتعلق بخلق عليه السلام وهذه بصفة خلقية والتي قبلها بصفة خلقية بخلقه عليه الصلاة والسلام. مع المصنف ما قصد مثل هذا وهذه في الحقيقة من ميزة الأخبار التي تروى بمثل هذه الأسانيد والأجزاء وكذلك الأربعينيات أنها تكون حديث منوعة فوائدها منوعة. وهذا الخبر في الصحيحين وإسناد المصنف إسناد صحيح وهو عن أنس وكذلك بإسناد المتقدم حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا. الديباج والحرير عطف الديباج ليس حرير. نعم. طيب لماذا قال ديباجا ولا حريرا؟ ايش يكون من باب عطف العام على الخاص او الخاص على العام؟ ديباجا ولا حريرا باب الديباج ما هو
نوع من
نوع من الحرير. نعم الحرير غليظ، والحرير يشمل الغليظ وكذلك غير غليظ، وش يكون باب عطف ماذا؟ العام على الخاص. نعم ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة، شممت رائحة قط، أصلا شم يشم، وإذا فككت التضعيف قلت شممت، مثل مس، مس يمس، وإذا فككت مسست، مسست بكسر السين، كذلك أيضا هنا بكسر الميم، شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله، مثل ما تقدم قط في حديث أنس من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا في قوله ما مسست ديباجا ولا حرير ولا شيء ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شثنا القدمين والكفين، أي غليظ القدمين والكفين. وهنا يقول كما تقدم أنه ألين من الحرير ومن الديباج، وفي وصفه عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه البخاري في كتاب اللباس وفي الصحيحين، أنه شثن القدمين أي غليظ القدمين والكفين. كذلك ورد في أخبار حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي وحديث هند بنت أبي هالة، حديث سند ضعف إنما ثبت الصحيحين. ما وجه الجمع؟ هل الخبران بينهما اختلاف أو متفقان أو هناك وجه من الجمع؟ واضح الإشكال. يعني أنس هنا قال ما مسست شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم في لينها. وفي حديث الحديث المتقدم أنه كان شثنا القدمين والكفين، أي غليظ القدمين والكفين. وش يظهر لكم؟ نعم نعم شثن، نعم كبر في ماذا؟ نعم طيب هذا حسن، لكن كبره ما يكون يدل على ماذا؟ غلظ العظام، يعني يكون الغلظ في العظم، ما يكون في الجلد، لا يكون في الجلد. إذن قول الشثن القدمين أراد به قوة مفاصل عليه الصلاة والسلام وعظامه، يدل له رواية ذكر الحافظ رحمه الله عند البزار والطبراني عن معاذ أن قال كنت أريد فالنبي عليه الصلاة والسلام فما مسست شيئا ألين من جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص على الجلد، فالنص على الجلد لخصوص الجلد دون ذكر اليد يدل على أن قوله هنا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الجلد، وما جاء أنه شثن القدم الكفين أريد به القوة، وهو قوة العظام وشدة العظام. وقيل هذا، وقيل قولا آخر في نظر أن له حالين عليه الصلاة والسلام، أن له حالين، حال تكون يده فيها خشونة، هذا كما جاء في رواية حديث علي، وهو إذا عانى شيء وعمل واشتغل، لأنه كان يعمل بيده عليه الصلاة والسلام، كان لا يكل أمور كثيرة إلى غيره، مع أن الصحابة رضي الله عنهم بيوده من يكفوه، كما كان يهنأ إبل الصدقة بيده عليه الصلاة والسلام أن يطليها بالقار، فربما عمل، ففي حال يكون الخشونة في حال العمل لا في أصل الخلقة، فإذا ترك العمل في وقت عادت إلى أصل الخلقة وهي ليونة يد عليه الصلاة والسلام، لكن الجمع الأول أظهر، لأن لو كان هذا التفصيل وارد لبين في حديث أنس، حديث أنس مطلق وظاهر الوصف وصف عام أو مطلق في كل حال، ويبعد أن يكون هذا في حال دون حال، وهو لم يرد في كلام أنس رضي الله عنه. قال ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كانت رائحته أطيب الرائحة. ورد في هذا أخبار لا تثبت، لكن الثابت من هذا يغني عما لم يثبت. وثبت في صحيح البخاري حديث جحيفة أنه مس يد النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها بردا وكأن يعني كالثلج ولها وريح من أطيب الريح. كذلك في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم كان الأنصار يرسلون أولادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام لطلب البركة من مس يده، فقال فجعل يلمس خد أحدهم خدا واحدا، فجئت فمس خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما خرجت من جؤنة عطار، وهي الحقيبة الخاصة لتكون مع العطار ويخص بها أطيب الطيب عنده، كأنما أخرجت من جؤنة عطار، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعني هذه الرائحة ولو لم يكن وضع فيه مطيبا، مع أنه كان يحب الطيب ويتطيب به كثيرا عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن هذا الطيب وهذه الرائحة أيضا من عرقه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت صحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يقيل عند أم سليم، وربما بات على فراشه عليه الصلاة والسلام، وأنه مرة إذا نام كان عرقه كثير عليه الصلاة والسلام، فجعلت تضع قدحا يتلقى العرق ثم تصبه في عتيدتها، يعني الحقيبة الخاصة التي تخصها. وفي صحيح مسلم أنها أيضا تلقت عرق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القدح الصغير، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله عرقك نجعله في طيبنا وفي لفظ أدوف به طيبي وأداوي به أولادي فهو من أطيب الطيب. فقال أصابتي يا أم سليم، أصابتي يا أم سليم. وجاءت أخبار أخرى تتعلق بفضلات عليه الصلاة والسلام، وهل هي طاهرة أو هو كغيره من الناس. ورد في هذا أخبار رواه الحاكم والبيهقي، رواه الحاكم والبيهقي في من حديث عبد الله بن الزبير، وكذلك أنه شرب بولة، وكذلك تلك المرأة الأخرى أيضا أنها يعني شربت دمه من أثر محجمة، فقال لها لا ييجعك بطنك أبدا، وقال لعبد الله بن الزبير ويل لك من الناس وويل للناس منك. هذا عند الزبير لما شرب الدم، نعم لما شرب أثر الدم فقال لأنه محتجم، فقال النبي عليه السلام اذهب فغيبه، ثم جاء فقال أين وضعته؟ قال غيبته في مكان لا يعثر عليه. قال شربته؟ قال نعم. فقال ويل لك من الناس ويل للناس منك. وقال لتلك المرأة ولعلها بركة، بركة أم أيمن، وفيه أنها شرب أنها جاءت إلى فخارة وكان النبي يبول فيها ليلا عليه الصلاة والسلام، فشربتها تظنها ماء، فسأل النبي عن الفخارة فقالت شربت ما فيها يا رسول الله، فقال لا ييجعك بطنك أبدا. وهذان الخبران في ثبوتهما نظر، وسدل بهما بعضها العلم، وأخبر ودت في هذا الباب، ومسألة تحتاج يعني إلى عناية ومراجعة هذه الأخبار. نعم.
قال رحمه الله بسنده عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سافر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قيل لعاصم: ما الحور بعد الكون؟ قال: كان يقال حار بعد ما كان.
وهذا حديث بسنده، وهذا حديث آخر لعبد الله بن سرجس، الحديث الأول، وهذا الحديث الرابع لعبد الله ابن سرجس كما تقدم بهذا الإسناد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: جزاك الله خير، قال: اللهم إني أعوذ بك من السفر. الحديث قوله كان إذا سافر استدل به الجمهور أن هذا الدعاء خاص بالسفر. وهل يقال هذا الدعاء في غير السفر لمن ركب مثلا في الحضر، أو يقال خاص بالسفر؟ هل يظهر لكم شيء في هذا؟ وهو في هذا الخبر قال إذا سافر. وكذلك في حديث ابن عمر في صحيح مسلم سيأتي إن شاء الله أو نشير إليه إن شاء الله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب للسفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سم توك داخل يصل. لا بأس، صل في مكان صل لا بأس. تحية آمين لك الخير. وفيه التقييد بالسفر، هل يقال إن الأخبار في هذا الباب تحمل على هذا القيد وأنه لا يشرع دعاء هذا الدعاء إلا حال السفر، أو يقال إنه لم يرد القيد إنما ذكر حال من أحواله وهي حال الركوب السفر، وكل ركوب حكمه حكم هذا الركوب فيقال فيه دعاء في دعاء هذا الدعاء للسفر أو للمسافر غير المسافر؟ نعم، كيف يعني؟ ولم يذكر في غيره، ولم يذكر في غيره، على يكون خاص، يعني يكون خاص. نعم، وهذه المسألة كما تقدم وكلام أهل العلم فيها، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم أنه خاص بالسفر، لأن الأخبار التي جاءت في هذا الباب ذكرت حاله عليه السلام إذا سافر، ولا يمكن يقال إن تقييده بالركوب أو ذكر حال ركوب يدل على أن كل ركوب يأخذ الحال، يعني يبعد أن يصنع هذا عليه الصلاة والسلام في كل ركوب في داخل البلد في المدينة، في كل ركوب في المدينة، أو كذلك أيضا إذا كان مسافر ونزل مثلا في مكة أو في أي مكان ثم أراد أن يركب عليه الصلاة والسلام، فمقتضى هذا أنه يقال. ولأن أحوال ركوبه للدابة والراحلة في البلد أكثر من أحوال السفر، فكونهم ينقلونه في السفر ويسكتون عنه في غير ذلك مما يدل على الخصوص، وهذه عبادة والأصل التوقيف لأنه دعاء موقت في حال في حال. لكن قد يرد قوله سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم يستويتم، وتقول سبحانه سخر هذا وما كنا له مقرنين، والذي خلق الأزواج كلها وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون، كما ثم ذكر قال في قوله سبحانه: لتستووا على ظهوره، تستووا على ظهوره. فيقال إن هذه الآية مفسرة بالأخبار بالأخبار. ومن أهل العلم استدل بحديث علي رضي الله عنه عند الثلاثة بداود والترمذي والنسائي رواية أبي إسحاق عن علي بن ربيعة الوالبي عن عن عن, عن نعم علي بن ربيعة الوالبي عن علي رضي الله عنه أنه ركب الدابة، لما أراد أن يركب الدابة قال بسم الله، ولما وضع رجله في الأرض قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال لما استوى على قال الحمد لله ثلاثا، لما أراد أن يركبها قال بسم الله ثلاثا، سمى ثلاثا لما وضع رجله في الأرض، ثم لما صعد على ظهره قال الحمد لله الحمد لله، ثم دعا وقال سبحانه سبحان الله ما كنا له مقرنين، وقال ظلمت نفسي واستغفرت ذنبي، اللهم إني ظلمت نفسي واستغفرت ذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا. وهذا في ذكر الركوب بدون السفر في ذكر الدابة، ويظهر والله أعلم أنه يحمل على ما تقدم، وأن هذا في حال السفر لأنه ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الخبر من طريق أبي إسحاق السبيعي، وإسحاق أبو إسحاق السبيعي مدلس رحمه الله، فلا يحتج به إلا إذا صرح، إلا ما علم من روايته أنها يعني مضبوطة من رواة عنه أو كان في الصحيحين. إنما يمكن يقال إن الذي يقال عند الركوب في البلد بسم الله، بسم الله كما قال سبحانه بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجريها ومرساها، وهذا أحسن، لأنه جاءت البسملة في أحوال كثيرة، في دخول البيت، والتسمية عند ما يريد الرجل يأتي أهله، والتسمية كذلك عند ابتداء الكتاب وما أشبه ذلك، ويدعيها التي وردت يقول بسم الله، فهذا وكذلك عند الخروج من البيت، عند الدخول وعند الخروج. فإذا كان عند دخول البيت كما في حديث جابر عند مسلم، أو عند الخروج كما في حديث أنس عند بلال والترمذي، من قال بسم الله خرج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال كفيت وهديت وقيت وتنحى عنه الشيطان، الحديث قال بسم الله. ويشرع البسملة عند الدخول للبيت وعند الخروج من البيت، كذلك أيضا عند ركوب الدابة. والحديث المروي في هذا الباب كل أمر ذي بال لا يدعي بسم الله فهو أبتر، يعني له شأن وأهمية، والحديث ضعيف، إنما هو يستشهد به في مقام ورد فيه أدلة، ليس في مقام لم يرد فيه أدلة، هذا هو أقرب ما يقال من جهة طلب البركة، لأن الإنسان حينما يسمي يطلب البركة في هذا المقصد، حينما يدخل بيته يسأل تسمية بسم الله لأجل البركة، عند الطعام كذلك لأجل البركة في الطعام، نعم بس، وعند الخروج كذلك يسأله سبحانه وتعالى بركة هذا الخروج. كذلك أيضا إذا كان يقول ذلك إذا سار على قدميه، فكونه يطلب ذلك إذا ركب دابته من باب أولى، لأن حال سيره على قدميه غير حال سيره على السيارة، على سيارته أو دابته نحو ذلك. ما يدل عليه أيضا الحديث رواه أحمد، حينما كان إنسان على دابة فصرعته فسقط، فقال تعس الشيطان، فقال عليه السلام لا تقل تعس الشيطان، مريت بتميمة، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تفخ حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب، تصاغر. هذا يبين أن البسملة لها أثر في حال ركوب الدابة ودفع الشر أو ربما يعرض للإنسان، فهذا هو الأقرب والله أعلم. قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، ما يحصل من الإنسان من الشدة، لأن السفر كما في الصحيح عن أبي هريرة السفر قطعة عذاب يمنع أحدكم نومه ونهمته، فإذا قضى حاجته فليعجل الرجعة إلى أهله، وإن كان الإنسان مترف فله أثر في الشدة وعدم الراحة في بعض أحواله وكآبة المنقلب، وفي صحيح مسلم حديث ابن عمر وسوء المنقلب وهو رجوعه، ومن الحور بعد الكون، ومن الحور بعد الكون، الحارة ومن الحور بعد الكون، وهو الرجوع إلى حال ضد الاجتماع. الكون هو الاجتماع، من كان الشيء يكون إذا وجد، وروي من الحور بعد الكور، حور بعد الكور، وهذا عند النسائي وعند الترمذي واختلف فيها وذكر في بعض نسخ مسلم، لكن المعتمد كما قال النووي في نسخ مسلم المشهورة المعروفة بعد الكون بالنون، وفي رواية كما تقدم عند النسائي والترمذي، وكذلك ذكر بعضهم في رواية العذري عند مسلم الحور بعد الكور، والكور من كار العمامة يكورها إذا جمعها، إذا جمع عمامة، وحارها يعني هو فل الشيء. وهذه كلمة عظيمة، لم يذكر مثلا بعد الكون في شيء من الأشياء، لا، التفرق من كل شيء، بأن يكون التفرق بعد الاجتماع المعنوي والتفرق بعد الاجتماع الحسي. وكذلك أيضا من التفرق حينما يرجع فيحصل له ضرر أو مشقة في انجماعه مع أهله، فيكون هذا السفر سبب في شيء من التفرق أو الأذى الحاصل بينه وبين أهله، بينه وبين جيرانه، لأن السفر له أثر، والإنسان ربما أيضا يتحمل مشاق في سفره فتتغير أخلاقه، فيحصل شيء من ترك بعض أموره وأخلاقه، وربما أيضا في سفره، ربما أيضا في سفره. فهو يشمل كل حال من حال الإنسان، وهو المعنى أنه يطلب أن يكون على أحسن الأكوان، أحسن أكوانه، بأن يكون في زيادة، وأن يكون في ارتفاع، وأن يكون سفر هذا من أسباب الإعانة على الزيادة في أبواب الخير، وأيضا يدخل فيه من النقصان بعد الزيادة، نقصان بعد الزيادة. وهذه دعوات عامة، وهذا يبين لك عظمة هذه الأدعية، وأن لها تأثير عظيم، وأن الإنسان عليها يجتهد في الحفاظ على هديه. وكثير من أسباب المصائب التي تحصل سواء في الحضر أو في السفر هو التفريط، تفريطنا في هذه الأدعية، ومن هذا الدعاء وما جاء في معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ومن الحور بعد الكون ودعوة المظلوم. ودعوة المظلوم، لأن السفر قد يكون سبب لتغير الأخلاق، وكذلك السفر يكون سبب لتضييع الحقوق، قد يسافر الإنسان وعليه حقوق، فإذا سافر وأهمل هذه الحقوق قد يدعو عليه وهو مسافر، لأنه أهمل الحق الواجب عليه من دين في ذمته أو عرض يعني اعتدى، فعليه أن يلاحظ هذا المعنى ولا يسافر وعليه حقوق، بل يستسمح أصحاب أهل الحقوق سواء كان حقوق مالية أو معنوية ونحو ذلك، فربما يدعو عليه هذا المظلوم فتستجاب دعوته لتفريطه وتقصيره في أداء الحق الواجب عليه. ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، سوء المنظر في الأهل والمال، لأنه حينما سافر، حينما سافر لا شك وانقطع، قد يكون انقطع عن أهله، فأشد ما يكون أن يرى أمرا يسوءه في أهله في ماله من تغير الأحوال. وهذا الدعاء من أسباب منع هذا السوء. أما زيادة الولد هذه لا أصل لها، بعضهم يزيد الولد، هذه لا أصل لها، لأن الأهل يدخل فيه الولد، كل من يلوذ به فإنه داخل في الأهل. وقوله من الحور بعد الكون إلى قوله والمال، هذه زادها عبد الله بن سرجس على الحديث المشهور في صحيح مسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب راح تكبر ثلاثا، ثم قال: سبحان سخر هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفر هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. وسوء، وهنا وكآبة المنقلب صحيح، وفي سوء المنقلب في المال والأهل، في المال والأهل، هذا يدعو به الإنسان دعاء مشروع. فإذا زاد معه هذا الدعاء: ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل. كذلك وإن كان قوله وكآبة المنقلب أيضا يجمل قوله وسوء المنظر في الأهل والمال. المقصود أنه دعاء جامع في حديث ابن عمر، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه الدعاء دعاء يقال عند السفر عند أول ركوب إذا كنت ذاهبا، وكذلك عند الركوب إذا كنت راجعا. ويشرع أيضا للمسافر أنه إذا على فدفد أن يقول لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا يشرع للمسافر في سفره كلما على فدفد أو مكان عال يشرع له هذا. هذا أيضا من الدعاء يدعو به المسافر. لكن الدعاء الراتب هو هذا الدعاء عند ركوبه لأجل سفره وعند رجوعه. كذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكذلك في الصحيحين من حديث أنس، وكذلك حديث أحمد وابن حبان من حديث ابن عباس أنك تقول عند الرجوع زيادة آيبون تائبون عابدون حامدون. وبعض الروايات ربنا ساجدون، آيبون تائبون عابدون حامدون ربنا ساجدون. هذا يقال عند الرجوع، عند زيادة على الدعاء عند قصد السفر، آيبون تائبون عابدون حامدون. ويشرع أيضا وجاء أيضا دعاء لكن في سنده ضعف، وهو عند الدخول، عند دخول الإنسان إذا دخل بيته أنه كان يقول أوبا أوبا توبا توبا لربنا أوبا لا يترك حوبا لا يترك حوبا توبا توبا، يعني طلب التوبة، أو أنا تائب توبة، أو أتوب توبا يكون منصوب بفعل محذوف توبا توبا لربنا أوبا لربنا أوبا يغسل كل حوب. فهذه الرواية من رواية أحمد عند أحمد وابن حبان، من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، رواية عكرمة عن ابن عباس سماك عن عكرمة ضعيفة كما ومشهور عند أهل العلم بالحديث. فهذا إن قاله لا بأس من حيث الجملة، لأنه دعاء دخول المنزل من السفر، من ويدل له ما تقدم آيبون تائبون عابدون، عن النبي يقوله عليه الصلاة والسلام وهو راجع وهو راجع. فهذا هو الذي جاء في الأخبار، مع أنه ثبت الصحيحين أيضا من حديث كعمال، وكذلك حديث جابر الصحيحين صلاة ركعتين عند دخول البلد في المسجد. هذا ثبت في الصحيحين عن كعب مالك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين حديث جابر أن النبي أمر به جابر، قال صلي ركعتين صلي، فثبتت هاتان ركعتان وهما صلاة الركعتين عند الرجوع من السفر من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. نعم، هل جميع الأنبياء عندهم خاتم؟ الله أعلم الله أعلم. هذه سئل عنها برهان الدين الحلبي رحمه الله الحافظ، فقال لا لم أقف على شيء من ذلك، أو قال لا أعلم شيئا من ذلك. جاء عن كعب الأحبار أن شيء من هذا، لكن المدار على النصوص، المدار على النصوص، ولم يثبت شيء من هذا. وإذا لوحظ بعض المعاني المتقدمة في الحكمة من خاتم النبوة فإنه يظهر خصوصه بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتم النبيين، وما دام أنه لم يثبت شيء فنقف على ما ثبت. نعم نعم، هذا ثبت. نعم، يسأل عن يقول كان هل كان النبي أو كان النبي عليه السلام أنه إذا صعد كبر وإذا هبط سبح، ثبت صحيح البخاري حديث جابر قال رضي الله عنه كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. وجاء في رواية لا أذكرها الآن، يمكنها عند أبي داود تراجع، وأنه على هذا بنيت الصلاة، بنيت الصلاة، الصلاة التكبير وقراءة القرآن يعني التكبير وهو تعظيم الله عز وجل يكون في ماذا؟ حال الفاتحة ودعاء الاستفتاح حال التكبير حال القيام، والدعاء دعاء والسؤال حال السجود حال السجود، وما بينهما فهو وسط بينهما مشتمل على التسبيح والدعاء، وإن كان الثناء أكثر كما في حديث هريرة وأما السجود فعظم الرب وأما الركوع فعظم الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم كما رواه مسلم. وصل الحديث ثابت وأن هذا هو المشروع عند العلماء، أيضا يدل لهما في الصحيحين حديث ابن عمر كقدم معنا أنه كان إذا على ثنية أو فدفد قال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. نعم نعم. هل ماذا؟ إيه نعم. لا المقصود منه التبرك، المقصود منه التبرك، يعني يسأل عن تبرك الصحابة أو أخذ الصحابة ما فضل منه من جوفه سواء يكون مما يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام وما يكون من بصاقه الذي يخرجه من فمه أو كذلك ما كما في الصحيحين أنه لم يخرج شيء منه إلا أخذها فدلك بها يده ووجهه، فهذا كله من التبرك به عليه الصلاة والسلام. لكن في الحديبة وهذا في الحقيقة في أخبار كثيرة الحديبة وغير الحديبية في الصحيحين وغيرهما، إنما لما رأى المشركون حينما جاءوا لأمر الكتاب رأوا أمرا عجبا وكيف كانوا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن تعظيمهم لأجل إظهار هذا لأنهم يعلمون يفعلون ما هذا معه في كل حال وهم موقنون بذلك وأن الله مظهر نبيه ودينه مظهر النبي عليه الصلاة والسلام ودينه. نعم الله أعلم. يسأل عن شربه للنبي، سبق أن ذكرت أن هذا فيه قصة بركة وأظن عند الحاكم والبيهقي، كذلك قصة عبد الله بن الزبير عند الحاكم والبيهقي في أسانيدها كلام، وجاءت روايات ذكرها السيوطي وغيره تحتاج إلى تحقيق تحتاج إلى يعني نظر في طرقها، والأمر في هذا لا ينبغي يعني التشدد في هذا، فاللي ثبت الصحيحين ما تقدم اللي ثبت الصحيحين ما تقدم، ويظهر والله أعلم لو أن هذا لو كان هذا ثابتا، لأن هذا أظهر من مسألة ما يكون من البصاق والمخاط، لو كان هذا وكذلك ما يكون من الماء الذي يكون ما يمجه فيه كان أظهر في هذا الباب في ظهوره وفي شهرته، هذا مما يضعف مثل هذه الأخبار واردة في هذا الشأن. نعم لا المقصود يقول إنه جاء إلى مكة وهو مسافر وتركت يعني تركت القصر لأجل الصلاة مع الإمام أو تركت القصر لأنك تقول أن المقصود هذه مسألة ثلاث أيام حتى عند الجمهور تقصر ثلاث أيام تقصر، ما إنما كلام فيما إذا كان أربعة أيام فأكثر، هذا قول الجمهور، فلك أن تقصر الصلاة لك أن تقصر الصلاة ولو ما دام هذه المدة، وكذلك عن القول الثاني تقصر ولو طالت المدة ما دام أنها ليست إقامة طويلة مثل ما يقيم الإنسان لعمل بالسنوات أو الدراسة ونحو ذلك، فإنك تقيم تصلي الصلاة قصر صليتها وحدك وكذلك تجمع عند الحاجة. نعم نعم. لا إذا لم يتصل جبهة الإنسان إلى الأرض فإن كان عن يقول إذا صلى إنسان ولم تصل جبهته إلى الأرض، إن كان عدم وصول الجبهة إلى الأرض نتيجة الزحام فهذا شيء، وإن كان نتيجة التفريط فهذا شيء، وفي خلاف إذا زحم الإنسان ولم يستطع أن يسجد. المذهب وقول كثير من العلم أنه يسجد على ظهر أو ممجوار يسجد على ما أمامه سواء كان ظهر صاحبه، لما ثبت عن عمر إذا لم يسجد أحدكم إذا زحم أحدكم فليسجد على ظهر أخيه، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يسجد على ظهر خاصة إذا كان قريب من الدبر، وهذا أظهر أنه إذا لم يستطع السجود إلا أن يسجد على ظهر إنسان فالأقرب أنه في هذه الحال كما قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله ما استطعتم، يومئ بقدر ما يصل إلى حال يكون بها ما سوى ذلك ليس مأمورا به. فإذا كان على في حال الزحام فإنه يسقط لما تقدم. نعم نعم ما لا أصل لا لم يثبت هذا ولا أصل أقول لم يثبت هذا يعني حديث من قبل خاتم النبي عليه الصلاة والسلام قصدك الخاتم اللي لبسه ولا خاتم لا ما لها أصل هذا أقول ما لها أصل هذا الخبر هذا يمكن من بعض من يغلو يعني من يغلو حتى يبلغ به الغلو إلى أن يقع في مثل هذه الأخبار المنكرة والأخبار الواهية. الجنة لا تؤخذ بمجرد الجنة لها طرقها وهو محبة النبي قل إن كنتم تحبوني تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فالمحبة وطريق الجنة هو اتباع الكتاب والسنة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كنتم تحبون الله نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم.